والسلام هي أن المؤلف وشيخ الإسلام سبتها كتاب التوحيد بالبسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وهو القرآن، فإن القرآن المجموع بين اللوحين أول ما فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وليس المراد أن البسملة هي أول آية من القرآن التي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هذا هو المراد، ولكن مراد القرآن بعد جمعه في المصاحف أول ما فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة، قال ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح والحديث حسن، والحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لابن داود بن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. وهذه حالة ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله قد اتصل في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. وللحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه هرقل عظيم الروم، فالاقتصار عليها خير وبركة. يقتصر الإنسان في أول مؤلفاته على البسملة في ذلك الخير والبركة بما فيها من الثناء العظيم على رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما علمنا القرآن مستفتحا بها. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بها. قال وقع لي نصمة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد له نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به، لكن بالنسبة للبسملة تكون الحمد لله غير مبدوء بها. إذا نظرنا إلى البسملة فالحمد لله غير مبدوء بها، وإذا نظرنا إلى ما بعد الحمد قلنا أن الحمد مبدوء به. فالبداء بالحمد بداء نسبية إضافية بالإضافة إلى ما بعد الحمد، فالحمد متقدم ومبدوء به. وأما بالنسبة إلى البسملة فالحمد غير مبدوء به، بل البسملة هو المبدوء بها. فالبداء الحقيقية إنما هي بالبسملة، والبداء بالحمد نسبية إضافية. قال والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، ثلاث أشياء اختاروا، أن يكون فعلا وأن يكون خاصا وأن يكون متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل الأفعال، فلأن الأصل في العمل للأفعال. وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يخبر ما جعل البسملة مبتدأ له، فإذا كان بدأ في القراءة فيضمن في قلبه أقرأ بسم الله أقرأ، وإذا كان بدأ بالأكل فيدخل في قلبه بسم الله آكل، وإن كان ابتدأ بها بالشرب فمضمن في قلبه بسم الله أشرب، وهكذا فيضمر فعلا خاصا على حسب المقام الذي هو فيه. قال: وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يظهر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا أي الفعل فلدلالته على الاختصاص، ولأنه أدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. قال: أما كونه متأخرا أي الفعل، فإنه إذا قال بسم الله وأراد الأكل، هل المراد آكل بسم الله ولا بسم الله آكل؟ يكون الفعل هو المتأخر، بسم الله عز وجل هو المتقدم. ومن الفائدة من ذلك قال: فلدلالته على الاختصاص وتقديم لها قول التأخير يدل على معنى الاختصاص والحصر، ففعله لا يكون إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: فلدلالته على الاختصاص لأنه أثبت في التعظيم، فتقديم اسم الله عز وجل على الفعل فيه تعظيم جل عز وجل، ودون ذلك تقديم الفعل على الاسم فيقدم اسم الله عز وجل ويؤخر الفعل، فيقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أقرأ، فتؤخر الأفعال ويقدم اسم الله عز وجل، وهذا فيه معنى التعظيم لله عز وجل حيث تدئ باسمه. وأوفق للوجود، وأوفق للوجود في أصل تيسير عز الحميد للعلامة سليمان، قال رحمه الله عليه في صفحة 12 قال: وأوفق للوجود فإن اسم الله تعالى مقدم على القراءة، اسم الله عز وجل مقدم على القراءة. الآن الإنسان إذا أراد أن يقرأ، هل يقرأ ثم يقول بسم الله، ولا يبدأ بالبسملة ثم يأتي القراءة من حيث الفعل والوجود؟ يبدأ بالبسملة ثم تحصل منه القراءة، فمن حيث الوجود الابتداء بالاسم مقدم بسم الله عز وجل، ثم يوجد الفعل بعد وجود بسم الله عز وجل، بعد التلقب بسم الله عز وجل. فإذا أراد أن يقرأ فإن وجود القراءة تكون قبل البسملة ولا بعد البسملة؟ تكون بعد البسملة. وهكذا إذا أراد أن يأكل يكون وجود الأكل يكون بعد البسملة. فلهذا قدر الفعل متأخرا لأنه مناسب للوجود، فإن وجود الفعل في الحقيقة يكون بعد البسملة، وهكذا يكون تقديره متأخرا لأن وجود الفعل في الحقيقة يكون متأخرا. هذا هو المراد بهذه العبارة. قالوا: لأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. قالوا: ذكر علامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العام الفوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل لا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل، في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم انتهى. هذه في فائدة حذف العامل. الإنسان إذا أراد عمل من الأعمال هل يسمي ما أراد أن يقدم عليه ولا يكتفي بالبسملة؟ إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله آكل، وإذا أراد أن يشرب يقول بسم الله أشرب، يقول بسم الله يقول بسم الله. والفائدة من ذلك كما ذكر شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه قال: أنه موطن ينبغي أن يتقدم فيه لا ينبغي لتقضي فيها ذكر الله. ومنها أن الفعل إذا فتح صح لابتداء البسملة في كل عمل وقول وحركة. فالحذف فيه العموم، والعهد يحتاج إلى استعانة الله عز وجل في كل شيء. تكون البسملة معونة عامة، معونة عامة. ففائدة حذف العامل هو إرادة العموم، وأن تكون بعد ذلك أعم لكل عمل وقول وحركة. قالوا من أهل البعض إذا قدر صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة كان الحذف أعم، انتهى ملخصا. قال وباء بسم الله للمصاحبة وقيل الاستعانة. قالوا باء بسم الله للمصاحبة وقيل الاستعانة. وقيل تستعمل في التضعيف، فإن أراد هذا المعنى فلا يستقيم، فإن الباء الاستعانة أقوى وأظهر من كونها للمصاحبة في هذا الموضع. فإن العبد إذا قال بسم الله يريد بذلك أنه يستعين بالله عز وجل على الفعل الذي يقدم عليه، إما على القراءة، إما على الكتابة، إما على الأكل، وإما على الشرب، وإما على التأليف إن أراد التأليف أو غير ذلك، فهو يستعين بالله عز وجل على الفعل الذي يريد أن يقدم عليه. فكون البل الاستعانة هي الأظهر وهي الأقوى أعني في هذا الموضع في قول بسم الله. وكون المصاحبة فيه شيء من الضعف، كون البل المصاحبة فيه شيء من الضعف. ولهذا تجدون الزمخشري المعتزلي في كتاب الكشاف تفسير القرآن حين تكلم على البسملة في سورة الفاتحة اختار أنها للبركة، البركة لأنها يراد بها المصاحبة من أجل البركة، وما اختار أنها للاستعانة، حتى قال بعض العلماء أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمنقاش، أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمنقاش، لأنه يخفي مذهبه بطرق خفية. والمعتزلة مذهبهم كما هو معلوم قدرية، والقدرية يرون أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، هذا مذهب القدرية، يرون أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. فلهذا عندهم هل العبد يستعين بالله عز وجل على أفعاله ولا ما يستعين؟ لا يستعين بالله عز وجل على أفعاله، كيف يستعين بالله على أفعاله والله عز وجل لم يخلق فعله؟ وعندهم الله عز وجل لا يقدر أن يجعل العاصي مطيعا ولا العكس، فيجعل المطيع عاصيا. وعندما الله عز وجل لا يقدر أن يجعل الكافر مسلما ولا العكس. فلهذا إذا جاءوا إلى هذا الموطن يدسون مظهر الاعتزال بطرق خفية. صحيح أن الباب قد تأتي المصاحبة له وقد تأتي الاستعانة، لكن في هذا الموضع موضع استعانة، الأنسب أن تكون للاستعانة في البسملة، الأنسب ما يكون أن تكون للاستعانة، وأن العبد يستعين بالله عز وجل إذا أراد أن يقدم على فعل من الأفعال. فأنسب معاني الباء في هذا الموضع هو الاستعانة، لكن لما كان مذهب الزمخشري للاعتزال ابتعد عن هذا القول وذهب إلى قول يناسب ناوان عليه من مذهب الاعتزال. فلهذا بعض العلماء يجمع بين الأمرين فيقول هي الاستعانة والمصاحبة، يجمع بين الأمرين وهذا لا بأس به، فإما أن يقال الاستعانة ويقتصر على ذلك، وإما أن يجمع بين الأمرين فيقول هي الاستعانة والمصاحبة، أما أن يقال المصاحبة من غير الاستعانة فلا يستطيع في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. قال والذين جمعوا بين الأمرين يريدون أن الاستعانة مصاحبة للفعل من أوله إلى آخره، وهذا معنى الحسن، والمعنى أن العبد يحتاج إلى العون من الله عز وجل ما هو في ابتداء العمل فقط، وإنما في ابتداء الأمر وفي أثنائه وفي نهايته، فهي استعانة مصاحبة للعمل من أول إلى آخره. فقال رحمة الله عليه: وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله المؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهور في اقرأ باسم ربك، أي ظهور الفعل اقرأ باسم ربك، هنا الفعل يبذل وإنما أظهر، وهو الفعل اقرأ، وتقدم على اسم الله اقرأ باسم ربك. وفي بسم الله مجراها ومرساها، وهنا تأخر المعمول تأخر لكنه صرف به، بسم الله مجراها ومرساها. قال فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، فإن في يقرأ المقام يقتضي تقديم القراءة، فإن الموطن كان طلب القراءة من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء جبريل وأراد منه القراءة، فلها قدمت القراءة على البسملة من أجل ذلك. قال فلأن المقام يقتضي ذلك ما لا يخفى، والاسم شق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة. وأقوى القولين الأول أنه الشق من السمو وهو العلو، وسماء بمعنى على، وسميت السماء سماء لعلوها، والسقف يقال له سماء لعلوه، فليمدد بسبب إلى السماء. وش المراد بالسماء؟ السقف، إن كان يظن أن ينصره الله لأن ينصر الله عز وجل نبيه، فليمدد بسبب إلى السماء بحبل إلى سقف منزله، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغض، أي يشنق نفسه ويموت كمدا وحلقا، فإن الله عز وجل سوف ينصر رسوله لا محالة. والشاهد أن السماء تدل على معنى العلو، والسمو يدل على معنى العلو، والاسم قيل أنه الشق من السمو وهو العلو باعتبار أن الاسم أرفع من الفعل والحرف، وهذا علو معنوي. وهكذا الاسم يدل على المسمى، فإذا قال الشخص جاء زيد فكأن الاسم يعلو على المسمى ويشير إليه هذا الذي جاء. قالوا الاسم الشق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، فالاسم علامة للشخص يتميز به عن غيره. قال قوله الله، ما زلنا في شرح البسملة، قوله الله قال بالساء والفراء أصله الإله، حذف الهمز وعظم اللام في اللام، فصارت لام واحدة مشددة مفخمة، فالأصل كلمة الله فأصلها الإله، لكن حصل حذف إدغام فقيل الله، وإلا الله أصلها الإله المألوف المستحق العباد وحده لا شريك له. قال العلامة ابن القيم: الصحيح أنه مشتق، يعني ما هو الأسماء الجامدة، وهكذا القول في كل أسماء الله عز وجل أسماء مشتقة، ولهذا كل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، صفة كمان، ولله الأسماء الحسنى، وسماه الله عز وجل بذلك لأنها تتضمن صفات كمال، فكانت اسم الله عز وجل حسنى بهذا الاعتبار. أما الأسماء الجامدة فلا تكون حسنى، فإن الحسن يأتي من الاسم باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى، الحسن يأتي من الاسم باعتبار المعنى، باعتبار الصفة التي يدل عليها الاسم، وقد أخبر الله عز وجل أن أسماء الحسنى فلا تكون حسنى إلا إذا كان مشتقا يؤخذ منها صفات. فالعليم يؤخذ منه صفة العلم، والقدير صفة القدرة، وهكذا الله صفة الألوهية وهي العبادة، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال علم القيم الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شهد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الاسم هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه الاسم الأعظم كما ذكر ابن دقيق العيد في شرح الأربعين عن جمهور العلماء أنه الاسم الأعظم باعتبار هذا المعنى الذي يدل عليه، فإن لفظ الجلالة يدل على سائر الأسماء الحسنى وسائر الصفات العلى، فإن الله هو المألوه الملعون، ومن الذي يستحق أن يقول هو يعبد؟ من كان كاملا في أسمائه وصفاته، فإن من كان ناقصا في أسمائه وصفاته لا يستحق العبادة. ولهذا الله عز وجل لما أبطل ألوهية المشركين بماذا أبطلها؟ بصفات النقص وبهواص صفات الكمال، أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، وأنها من جملة الأموات، وأنها لا تتكلم، وأنها لا تبصر على ما سبق، فدل ذلك على أن المستحق للعبادة لابد أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته. والله يدل على معنى الإله أي المعبود أي المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا يكون مألوها ومستحق للعبادة إلا إذا كان كاملا في أسمائه وصفاته. فلهذا كان لفظ الجلالة يدل على سائر الأسماء الحسنى وعلى سائر الصفات العلى. لهذا قال القيم ثم أعرف وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إن والمؤلف هنا علام القيم يريد أن يرد على ابن العربي المالكي وعلى أبي القاسم السهيلي، فهؤلاء فروا من الشغال وذهبوا إلى أن لفظ الجلالة الله جامع غير مشتق، فرد عليه رحمة الله عليه وبين مراد العلماء بالاشتقاق، فقالوا الذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة، هذا مراد العلماء بالاشتقاق أن الأسماء تدل على صفات، فالعليم يدل على العلم، القدير يدل على صفة القدرة، الحكيم على صفة الحكمة، وهكذا صار الأسماء. هذا مراد العلماء بالاشتقاق. قالوا الذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. والعجيب أنهم نازعوا في لفظ الجلالة ولكن نازعوا في هذه الأسماء، والباب واحد والشبهة واحدة. قال كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد القرع من أصله، وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وهذه الشبهة التي طرأت هؤلاء، يقول إذا قلنا على أن لفظ الجلالة مشتق فيكون فرعا لأصل، يكون هناك أصل متقدم عليه، فإن المشتق يشتق من مصدر والمصدر متقدم عليه فيكون فرعا لأصل، ولا يستطيع بحق الله عز وجل أن يكون فرعا لأصل، دخل عنده هذه الشبهة، وليس هذا مراد العلماء بالاشتقاق أن يكون اسم الله عز وجل متأخر والمصدر متقدم عليه، فليس هذا هو مراد الاشتقاق. قالوا نحن لا نعلم الاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد القرع من أصله. فالعليم والعلم الثلاث موجود في اللفظ وفي المعنى، الحروفية هي الحروف الحروف في العليم موجودة في العلم وهكذا. لا أن متولد منه تولد الفرع من أصله، وتسمية ابن هذا البصر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معنى أن أحدهما متولد عن الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. فعلى كل هذه شبهة طرت لهؤلاء فجعلهم ذهبوا إلى هذا المذهب المرجوح بل المذهب الضعيف، وهو أن لفظ الجلالة جامد غير مشتق، والكلام كما قلنا في لفظ الجلالة كالكلام في سائر الأسماء ما في فرق بين الله أو العليم أو القدير أو الحكيم، بابه واحد. قال أبو جعفر بن جرير: الله اسمه الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم أليها أليها فعنا فأليها فعلا. قال أسقط الهمزة التي هي فاء الاسم، فاتقت اللام التي هي عين الاسم أليها تقابل العين فعلا، واللام الزائدة وهي ساكنة فأطغمت في الأخرى فصارت في اللام الواحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسندي عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين. وهذا وإن كان لا يثبت لكن معناه صحيح. قال: فإن قال القائل ما دل على أن الألوهية عبادة، أي ما حجتك؟ يعني سلمنا لك مثلا على أن الله مشتق من إله، لكن من أين لك أن الألوهية مراد بها العبادة وأن آلهة بمعنى عبدا؟ من أين أخذت هذا المعنى؟ والآن الكلام للطبري رحمة الله عليه في تفسيره. قال: فإن قال القائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغاليات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. احتج بهذا البيت على أن التأله بمعنى التعبد، لله در الغاليات، والغاليات النساء اللاتي استغنين بجمالهن عن التزين، واستغنين أيضا بأزواجهن عن النظر في غير أزواجهن. لله در الغاليات المدة، المدة بمعنى المدة، بمعنى المدة، المدة بمعنى المدة. فهنا يمدحنا من؟ يمدحنا الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالمدة المدهي إلها لله جل الغانيات المدهي، المدهي بمعنى المدهي بمعنى المدح. فهنا يمدحنا رب العالمين سبحانه وتعالى بالتسبيح وغير ذلك. فقال: سبحنا، سبحنا الله عز وجل، واسترجعنا. وش الاسترجاع قبل القائل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، من تألهي أي من تعبدي وطلبي الله بعمله. والشاهد وقول من تألهي، وأن التأله في لغة العرب معنى التعبد، فأراد أن يثبت هذا المعنى في لغة العرب، وأن الذي يفهم اللغة وأن الذي عليه أهل اللغة أن التأله بمعنى التعبد. فحين لم يكن الله مشتق من إله، وش يكون المربي من إله؟ هو المألوه المعبود، فإن التأله بمعنى التعبد. قال: ولا شك أن التأله التفاعل من آلهة يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان الوكيع وساق السلف بن عباس. أنه قرأ بذلك هو إلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. والقراءة المشهورة إيش وإذلك وآلهتك، وهذه وإذلك وإلهتك أي بمعنى عبادتك، أي يترك عبادتك، يتركك. أن موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه قد تركوه وتركوا عبادتك. وعلى القراءة الأخرى تدل على أن فرعون كان أيضا له معبودات يعبدها من دون الله عز وجل. قال ويقول إنه كان يعبد، إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس ويدرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذلك مثله عن مجاهد. وقد بين ابن عباس مجاهد أن أبيها عبدا، وأن الإله مصدره. وساق حديث عن أبي سعيد مرفوعا أن عيسى عليه السلام أسلمت أمه إلى القدام ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أدبني بالله، الله إله آلهة. وهذا لا يثبت. قال العلامة القيم رحمه الله لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ لمسماه كل كمال على الإطلاق، كل مدح وحمد، كل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، كل خير وإحسان، وجود وفضل، وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كسبه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. هو الاسم الذي تكشف به القربات، وتستنزل به البركات، وتجاه به الدعوات، وتقال به العثرات، وتشفع به السيئات، وتستقبل به الحسنات. هو الاسم الذي قامت به السماوات والارض، وبه انزلت الكتب، وبه ارسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقه الى الشعداء والاشقياء، وبه حقت الحاقه وقعت الواقعه، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنه والنار، وبه عبد رب العالمين، وحمد بحقه بعثت الرسل، وعن السؤال في القبر، ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكم، وفيه موالاة المعاداة، وبه سعد من عرف وقام بحقه، وشقي من جهل وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت، وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجب مقتضاه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. إلى آخر الكلام من كلامه رحمة الله تعالى عليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.